أحسن الله عليكم. يقول: عندنا رجل يتعامل مع الجن في الرقية ويدعي أنه من المسلمين مع العلم أنه يصلي في الناس.
أنا أشك في هؤلاء، فهم أحد رجلين الذين يدعون هذه الدعاوى وأنهم يعالجون بالجن، هم أحد رجلين، إما أنه دجال وكذاب ليس عنده جن ولا شيء من ذلك، وإنما أراد أن يستجلب الناس بهذه الدعاية من أجل أن يأتوا إليه، من أجل أن يأتوا إليه، وليس عنده جن ولا غير الجن، وإنما يضحك على الناس من أجل أن يتوافدوا إليه ويدفعون له النقود، ولا سيما بل بعض منهم الذين فتحوا عيادات، وسوف أنبه على مسألة العيادات في الرقية. وقد وجد رجل يوما ما في المدينة يزعم أن عنده امرأة متلبسة بجن يخرج به الجني الذي يكون متلبسا برواد عيادته، وقد فضحه الله عز وجل من ذلك أنه كان يطلب من النساء كشف وجوههن ونحو ذلك. فيعني كذلك ما قد يجعله البعض من إحضار ذئب في أو تعليق جلد ذئب في عيادته. وكما قلت لكم موضوع العيادات سأتكلم عنه بعد قليل. وإما أن يكون فعلا ممن يستخدم الجن لكنه لا يستخدمهم إلا بعد أن يعبدهم من دون الله، فأصبح عمله هذا لا قيمة له، لأن التعامل مع الشياطين يكون عن طريق السحرة والكهنة، فالذي يظهر أنه ما تعامل معهم إلا بعد أن كفر بالله عز وجل، ففي كلا الحالين هو إما فاسق وإما كافر، فينبغي للمسلمين أن يحذروا من هؤلاء الرقاة الدجالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل في مثل هذه الدعايات. وأعود إلى الكلام على اتخاذ الرقية مهنة، اتخاذ الرقية مهنة بحيث يفتح عيادة يفد إليه الناس من كل مكان. قد يجيزها البعض بدعوى أننا إذا لم نأذن لهم بفتح هذه العيادات فسوف يذهبون إلى الكهان والسحرة. والجواب أن الغاية لا تبرر الوسيلة، فإنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يتخذون الرقية مهنة ينقطعون لها وتكون بمثابة عيادة يأخذ عليها الأجرة المحددة وغير المحددة، فإن ذلك كله من أكل أموال الناس بالباطل. فإن قال لنا قائل: ألم يقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد الخدري ومن معه من الصحابة عندما أخذوا قطيعا من الغنم على الرقية عندما رقوا سيد قوم لم يضيفوهم؟ والجواب أنه ليس في هذا دلالة على ذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذا الجعل قد طلبه أبو سعيد ومن معه لأن هؤلاء بخلاء فكانوا يستحقون ماذا؟ العقوبة عندما لم يضيفوا هؤلاء الصحابة، بل قالوا لهم إنكم لم تضيفونا فلن نرقيكم حتى ماذا؟ تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعة من الغنم، فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اضربوا لي معكم بسهم، أقرهم على ذلك. فهناك سبب يعني حصل ذلك من أجله. الأمر الثاني الذي يجعل الحديث لا دلالة فيه على ما يفعل الآن أنه لم يثبت أن أحد من الصحابة استدل به على ذلك. بقي أن أقول إذا أهديت لأخيك الذي رقاك ونفعك الله به هدية دون استشراف نفس فلا بأس بذلك، أما اتخاذها مهنة وفتح العيادات الرسمية وإحضار الزيوت والمياه وبيعها على الناس فأخشى أن تكون هذه الرقية غير نافعة، لأنها أولا بدعة، أولا العمل في حد ذاته ماذا؟ بدعة من البدع التي أحدثها الناس، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وثانيا أنها فتحت المجال لأكلة أموال الناس بالباطل، حتى لقد استغل ذلك السحرة والمشعوذون، استغل ذلك السحرة والمشعوذون، فربما تستروا على أن هذه عيادات للرقية واندسوا وأخذوا يدسون سحرهم وكهانتهم بين الناس. فلو كان هذا العمل صحيحا لسبقنا إليه خير القرون، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. نعم، إذا رأيت أخاك في حاجة إلى الرقية فرقه، وإذا طلب منك فرقه، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال صلى الله عليه وسلم من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. لكن هذا لا يجيز لك أن تفتح عيادة للرقية وتضحك على الناس، والبعض منهم من كثرة الزبائن الآن يفعل أمورا كلها مخالفة للشرع، كلها مخالفة للشرع، منها القراءة الجماعية، ينفخ في الميكروفون ويعني يبدأ هكذا وينفث ويمر على أو يمر على المرضى وينفخ عليهم نفخة واحدة، ثم يقول لهم يلا، بعد أن يملأ جيوبه من النقود المحرمة التي يدفعها هؤلاء المساكين. هذه ليست رقية، هذا لعب بكتاب الله عز وجل وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى كونه بدعة من البدع. وقد بلغني أن الآن هناك نساء أصبحنا قد فتحنا عيادات ويرقين النساء والرجال على حد سواء، والقضية قضية جمع لماذا؟ للأموال وأكل لأموال الناس بالباطل. وأقول إن من يذهب إليهم فهو آثم، آثم، لأن هذه الأعمال لا نعلم عليها دليلا، والغاية كما قلت لا تبرر ماذا؟ الوسيلة، والله أعلم. نعم.
أحسن الله عليكم. يقول عندنا رجل يتعامل مع الجن في الرقية ويدعي أنه من المسلمين مع العلم أنه يصلي في الناس.
أنا أشك في هؤلاء، فهم أحد رجلين الذين يدعون هذه الدعاوى وأنهم يعالجون بالجن، هم أحد رجلين، إما أنه دجال وكذاب ليس عنده جن ولا شيء من ذلك، وإنما أراد أن يستجلب الناس بهذه الدعاية من أجل أن يأتوا إليه، من أجل أن يأتوا إليه، وليس عنده جن ولا غير الجن، وإنما يضحك على الناس من أجل أن يتوافدوا إليه ويدفعون له النقود، ولا سيما بل بعض منهم الذين فتحوا عيادات، وسوف أنبه على مسألة العيادات في الرقية. وقد وجد رجل يوما ما في المدينة يزعم أن عنده امرأة متلبسة، أن عنده امرأة متلبسة بجن يخرج به الجني الذي في الذي يكون متلبسا برواد عيادته، وقد فضحه الله عز وجل من ذلك أنه كان يطلب من النساء كشف وجوههن ونحو ذلك. فيعني كذلك ما قد يجعله البعض من إحضار ذئب في أو تعليق جلد ذئب في عيادته. وكما قلت لكم موضوع العيادات سأتكلم عنه بعد قليل. وإما أن يكون فعلا ممن يستخدم الجن لكنه لا يستخدمهم إلا بعد أن يعبدهم من دون الله، فأصبح عمله هذا لا قيمة له، لأن التعامل مع الشياطين يكون عن طريق السحرة والكهنة، فالذي يظهر أنه ما تعامل معهم إلا بعد أن كفر بالله عز وجل. ففي كلا الحالين هو إما فاسق وإما كافر، فينبغي للمسلمين أن يحذروا من هؤلاء الرقاة الدجالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل في مثل هذه الدعايات. وأعود إلى الكلام على اتخاذ الرقية مهنة، اتخاذ الرقية مهنة بحيث يفتح عيادة يفد إليه الناس من كل مكان. قد يجيزها البعض بدعوى أننا إذا لم نأذن لهم بفتح هذه العيادات فسوف يذهبون إلى الكهان والسحرة. والجواب أن الغاية لا تبرر الوسيلة، فإنه لم يؤثر عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه أنهم كانوا يتخذون الرقية مهنة ينقطعون لها وتكون بمثابة عيادة يأخذ عليها الأجرة المحددة وغير المحددة، فإن ذلك كله من أكل أموال الناس بالباطل. فإن قال لنا قائل ألم يقر النبي صلى الله عليه وسلم أبا سعيد الخدري ومن معه من الصحابة عندما أخذوا قطيعا من الغنم على الرقية عندما رقوا سيد قوم لم يضيفوهم؟ والجواب أنه ليس في هذا دلالة على ذلك لأمرين. الأمر الأول أن هذا الجعل قد طلبه أبو سعيد ومن معه لأن هؤلاء بخلاء، فكانوا يستحقون ماذا؟ العقوبة عندما لم يضيفوا هؤلاء الصحابة، بل قالوا لهم إنكم لم تضيفونا فلن نرقيكم حتى ماذا؟ تجعلوا لنا جعلا. فجعلوا لهم قطيعة من الغنم فاستأذن النبي صلى الله عليه وسلم وقال اضربوا لي معكم بسهم، أقرهم على ذلك. فهناك سبب يعني حصل ذلك من أجله. الأمر الثاني الذي يجعل الحديث لا دلالة فيه على ما يفعل الآن أنه لم يثبت أن أحد من الصحابة استدل به على ذلك. بقي أن أقول إذا أهديت لأخيك الذي رقاك ونفعك الله به هدية دون استشراف نفس فلا بأس بذلك، أما اتخاذها مهنة وفتح العيادات الرسمية وإحضار الزيوت والمياه وبيعها على الناس فأخشى أن تكون هذه الرقية غير نافعة، لأنها أولا بدعة، أولا العمل في حد ذاته ماذا؟ بدعة من البدع التي أحدثها الناس. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. وثانيا أنها فتحت المجال لأكلة أموال الناس بالباطل، حتى لقد استغل ذلك السحرة والمشعوذون، استغل ذلك السحرة والمشعوذون، فربما تستروا على أن هذه عيادات للرقية واندسوا وأخذوا يدسون سحرهم وكهانتهم بين الناس. فلو كان هذا العمل صحيحا لسبقنا إليه خير القرون، أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن جاء بعدهم. نعم، إذا رأيت أخاك في حاجة إلى الرقية فرقه، وإذا طلب منك فرقه، لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه. لكن هذا لا يجيز لك أن تفتح عيادة للرقية وتضحك على الناس، والبعض منهم من كثرة الزبائن الآن يفعل أمورا كلها مخالفة للشرع، كلها مخالفة للشرع، منها القراءة الجماعية، ينفخ في الميكروفون ويعني يبدأ هكذا وينفث ويمر على أو يمر على المرضى وينفخ عليهم نفخة واحدة، ثم يقول لهم يلا، بعد أن يملأ جيوبه من النقود المحرمة التي يدفعها هؤلاء المساكين. هذه ليست رقية، هذا لعب بكتاب الله عز وجل وهدي نبيه صلى الله عليه وسلم، إضافة إلى كونه بدعة من البدع. وقد بلغني أن الآن هناك نساء أصبحنا قد فتحنا عيادات ويرقين النساء والرجال على حد سواء، والقضية قضية جمع لماذا؟ للأموال وأكل لأموال الناس بالباطل. وأقول إن من يذهب إليهم فهو آثم، آثم، لأن هذه الأعمال لا نعلم عليها دليلا، والغاية كما قلت لا تبرر ماذا؟ الوسيلة، والله أعلم. نعم.